بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني الأفاضل، من نعمة الله عز وجل بنا أن جعلنا في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فهذه الأمة خير أمة أخرجت للناس، كما قال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ومن تمام هذه النعمة أن بعث الله عز وجل إلى هذه الأمة خير الرسل، محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله عز وجل ممتنا علينا بهذه النعمة: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ومن أراد أن ينظر إلى عظيم منة الله عز وجل عليه بمبعث محمد صلى الله عليه وسلم فلينظر في تاريخ أهل الجاهلية وكيف كانوا حتى بعث الله عز وجل فيهم محمدا صلى الله عليه وسلم، فأخرج الله به الناس من ظلمات الجاهلية والشرك والكفر إلى نور التوحيد والهداية. قال الله عز وجل: رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. ولأجل أن يؤدي النبي صلى الله عليه وسلم هذه المهمة، وهي تعليم الناس وتبليغهم دين الله سبحانه وتعالى، أنزل الله عز وجل أو أيده الله عز وجل بالوحي. فكل ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وحي. قال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكل أحكام الشريعة التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم لأمته هي في الحقيقة من الوحي الإلهي، فالنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن ربه سبحانه وتعالى شرعه للناس. وهذا الوحي الذي أنزل على نبينا صلى الله عليه وسلم له أقسام متعددة باعتبارات مختلفة، ومنها أنه ينقسم إلى قسمين: الوحي المتلو المتعبد بتلاوته وهو القرآن الكريم، والوحي غير المتلو وهو الحديث النبوي، سواء كان حديثا قدسيا وهو الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى، أو ما رواه، أو الأقوال والأفعال والتقريرات الصادرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالقرآن والسنة في حقيقة أمرهما أنهما وحي، هما مصدر واحد من مصادر التشريع، على اعتبار أنهما وحي من الله سبحانه وتعالى، لكن لكل واحد منهما خصائصه التي يتميز بها عن غيره. ومن فصل بينهما ورأى الاكتفاء بأحدهما عن الآخر فقد أخل بمقصود المشرع وهو الله سبحانه وتعالى وانحرف عن الصراط المستقيم. والمتأمل في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى هذه الوحدة وهذا التكامل بينهما. قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فالقرآن يجمل والسنة تفصل وتبين. وتأملوا معي هذه الأمثلة. أنزل الله عز وجل في القرآن: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. هذا في الوحي المتلو. وينزل جبريل عليه السلام الذي نزل بالوحي المتلو على النبي صلى الله عليه وسلم فينزل ويأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصورة بشر ليسأله فقال: أخبرني عن الإسلام وأخبرني عن الإيمان وأخبرني عن الإحسان. فأكد ما ورد في هذه الآية وبينه وفصله. والحديث رواه مسلم. وأنزل الله في كتابه الأمر الرباني: فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وأنزل الله قوله سبحانه: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ثم ينزل جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم ليبين له أوقات الصلوات الخمس في يومين متتاليين. فروى الترمذي وابو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمني جبريل عليه السلام عند البيت مرتين، بين له أول الوقت وآخر الوقت. وينزل الله عز وجل في القرآن الأمر بالصلاة: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وينزل جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم مبينا أحكام هذه الصلاة وصفتها وشرائطها ومبطلاتها. فروى النسائي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه مواقيت الصلاة فتقدم جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه والناس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. ويصلي النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة وهو لابس نعليه، صلى في نعاله، وفي أثناء الصلاة خلعهما. فلما قضيت الصلاة قال صلى الله عليه وسلم: إن جبريل صلى الله عليه وسلم أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا، إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسح وليصلي فيهما. وينزل الله عز وجل في القرآن الأمر بالحج فيقول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وينزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم ليبين له مناسك الحج. ومن ذلك ما رواه البخاري عن عمر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول: أتاني الليلة آت من ربي فقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. وفي أمر التلبية ورفع الصوت بها قال صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل عليه السلام فقال: مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالإهلال. رواه أحمد. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم للجموع الغفيرة التي جاءت تحج معه في حجة الوداع: لتأخذوا عني مناسككم. وينزل الله عز وجل في القرآن تحريم الخمر، فيقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ وينزل جبريل عليه الصلاة والسلام مبينا عظيم إثم شارب الخمر وأنه مطرود من رحمة الله. فروى الإمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتاني جبريل فقال: يا محمد، إن الله عز وجل لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومبتاعها وساقيها ومستقيها. ويأتيه صلى الله عليه وسلم الوحي من السماء ليعلمه ببعض فضائل سور القرآن الكريم، ومن ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن ابن عباس قال: بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع نقيضا من فوقه، أي صوتا، فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم. فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم. فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. ويأتيه صلى الله عليه وسلم الوحي من السماء ليبين له الطريق التي يتلى بها كتاب الله سبحانه وتعالى. فروى أحمد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل وميكائيل فقال جبريل: اقرأ القرآن على حرف واحد. قال ميكائيل: استزده. قال: اقرأه على سبعة أحرف. الحديث والأمثلة في هذا تطول. والمقصد أن جبريل عليه السلام الذي كان ينزل بالقرآن على النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل بالسنة على النبي صلى الله عليه وسلم، يؤكد ما في القرآن ويبين مجمله ويخص عمومه ويقيد مطلقه، فهو مصدر واحد من عند الله سبحانه وتعالى. لكن وجد ومنذ القدم من تجرأ على الوحي وعلى شرع الله سبحانه وتعالى فأنكر السنة أو شكك فيها وفي صحة ثبوتها، واستندوا في زعمهم الباطل على شبهات. قالوا: نحن نأخذ بكتاب الله وما دونه ليس بحجة. واستندوا في زعمهم هذا على شبهات كثيرة مردها إلى أمرين رئيسيين. الأول: أهل الاستشراق المستشرقون الذين درسوا الكتاب والسنة وسعوا إلى الطعن فيهما بما ظنوه مطعنا في القرآن والسنة وليس بذلك. ومن أشهرهم المستشرق شاخت واليهودي جولدسير الذي ألف جملة من الدراسات للطعن في السنة، ومن أشهر كتبه كتاب دراسات محمدية، وقد ملأه بالشبهات حتى قال عنه بعض أصحابه، بعض أصحاب هذا المستشرق: يقول: كان جولدتسير أعمق العارفين بعلم الحديث النبوي، وقد قادته المعايشة العميقة لمادة الحديث الهائلة إلى الشك في الحديث. فمن شك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي سنته فهو سائر على خطى أمثال هذا المستشرق اليهودي، وكتابه مطبوع موجود. وللأسف تلقى هذه الشبهات بعض مرضى القلوب وضعاف الإيمان من متبعي الشبهات ممن أزاغ الله قلوبهم، وبدأوا يرددونها كالببغاوات. ومن الشبه التي أثارها هذا المستشرق ونسمعها باستمرار في وسائل التواصل الاجتماعي في زماننا أن تدوين السنة تأخر بعقود. يقول هذا المستشرق أن تدوين السنة تأخر كثيرا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يدون إلا في مطلع ولم تدون السنة إلا في مطلع القرن الهجري الثاني. وكان اعتماد الناس خلال تلكم الفترة من بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن تم تدوين السنة على الذاكرة، على ذاكرة الرواة المعرضة للنسيان والكذب ونحو هذا. وهذا أمر يقول يشكك في ضبط الرواة للسنة، وينفي أن يكون مصدرها هو النبي صلى الله عليه وسلم. وقد بينا في المحاضرة السابقة الفرق بين الكتابة والتدوين، وسيأتينا بإذن الله تعالى مجلس آخر لبيان الرد على هذه الشبهات بطريقة أوسع. وبينا أن السنة قد حفظت كما حفظ القرآن، حفظها الصحابة في صدورهم وكتبت كذلك في صحفهم، وليس كما يقولون أن الكتابة تأخرت إلى بعد 200 سنة أو 150 سنة، بل وجدت صحف قد كتبها الصحابة والتابعون وتابع التابعين بعدهم، جمعوا فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم. والقرآن الكريم هل جمع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا، إنما كان محفوظا في الصدور ومكتوبا في الصحف والرقاع، حتى جاء زمن عثمان رضي الله عنه وجمع القرآن الكريم في مصحف واحد. كذلك من الشبه التي أثيرت تأثير الصراعات السياسية في تدوين السنة النبوية، فذكروا أن السنة النبوية بالألفاظ الموجودة الآن متأثرة بالصراعات السياسية التي كانت بين الأمويين والعباسيين. وسمعنا منذ فترة من أحدهم وهو يقول إن أحاديث أركان الإسلام والإيمان أحاديث قد وضعها العباسيون لأجل تثبيت حكمهم وملكهم، وكذب وافترى. كما أن المستشرقين طعن في شخص النبي صلى الله عليه وسلم وفي رواة الحديث، وأكثر ما يطعنون في من؟ في أبي هريرة رضي الله عنه، لأنه من أكثر الصحابة رواية للحديث النبوي، ولهم طعون في الصحيحين البخاري ومسلم. وهذا المستشرق جولدتسير طعن في البخاري، واستدل على ذلك بقوله بأن الدارقطني قد ضعف 200 حديث في الصحيحين. وقد بينا الرد على هذه الشبهة في محاضرتنا السابقة الإمام البخاري وكتابه الصحيح، وذكرنا أن انتقاد الدارقطني وغيره من العلماء لم ينتقص ولم ينقص من قيمة كتاب البخاري، ولم يكن للطعن في الحديث، وإنما كان في الكلام على الأسانيد فقط لا غير. وهذا الانتقاد قد انتقد، وهذا لا يضعف من قيمة البخاري وكتابه الصحيح، بل يعطيه قوة واستزادة، حيث أنه لم يتلقه العلماء بالتسليم التام، بل عرضوه على قواعد علم الحديث، علم المصطلح، وخرج لنا بهذه القوة التي وصل إلينا. واليوم نسمع بعض أولئكم القوم في الفضائيات وهو يصرح بتشكيكه في البخاري ومسلم، ويستدل بذات الشبهة بأن الدارقطني والإمام الألباني وغيرهم قد انتقدوا كتاب البخاري ومسلم. هذا المصدر الأول الذي اعتمد عليه في إنكار السنة والتشكيك فيها، ألا وهو أقوال أهل الاستشراق. وأما المصدر الثاني فهم أهل الأهواء والبدع كالمعتزلة ومن نحى نحوهم ممن قدس العقل وقدمه على الوحي، متأثرين في ذلك بفلاسفة اليونان، فوضعوا قواعد طعنوا فيها في الحديث النبوي، قسموا الحديث من حيث الصحة إلى قسمين، قطعي الثبوت وظني الثبوت. قالوا لا نقبل إلا ما كان قطعي الثبوت وهو الحديث المتواتر، خصوصا في تقرير العقيدة. طيب، فلما جاءوا الحديث المتواتر قسموه إلى قسمين، قطعي الدلالة وظني الدلالة. قطعي الدلالة يعني لا يحتمل إلا معنى واضحا جليا لا يختلف فيه اثنين، وظنيه ما احتمل أكثر من معنى فهذا لا يؤخذ به بجانب الاعتقاد. أما أهل السنة والجماعة فإنهم يقبلون حديث النبي صلى الله عليه وسلم متواترا كان أو آحادا. كذلك ممن رد السنة وجحدها الرافضة، فبسبب اعتقاداتهم الخاصة بهم ردوا نصوص السنة النبوية وكفروا رواتها كذلك من الصحابة رضوان الله عليهم. وممن رد السنة بسبب معتقداتهم الخوارج، قال ابن تيمية رحمه الله: والخوارج جوزوا على الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه أن يجور ويضل في سنته، ولم يوجبوا طاعته ومتابعته، وإنما صدقوه فيما بلغه أو فيما بلغه من القرآن دون ما شرعه من السنة التي تخالف بزعمهم ظاهر القرآن. ثم قال رحمه الله: وغالب أهل البدع غير الخوارج يتابعونهم في الحقيقة على هذا، فإنهم يرون أن الرسول صلى الله عليه وسلم لو قال بخلاف مقالتهم لما اتبعوه، وإنما يدفعون عن نفوسهم الحجة إما برد النقل إما بتأويل المنقول، فيطعنون تارة في الإسناد وتارة في المتن، وإلا فهم ليسوا متبعين ولا مؤتمين بحقيقة السنة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا بحقيقة القرآن الكريم. وفي زماننا هذا ظهر أتباع للمستشرقين في فكرهم ولأهل الأهواء والبدع ينادون بإقصاء السنة، وبعضهم ينكر حجيتها تماما، وبعضهم يعتبرونها من قبيل الموروثات التي لا تتناسب مع العصر الحالي، وبعضهم بدأ يطعن في السنة على استحياء، فبدأ يشكك في كتبها بداية بالبخاري ومسلم، فإن البخاري ومسلم متى ما طعن فيهما سهل الطعن على بقية كتب السنة. ومن فترة استمعت لإحداهن تقول أنها غير مستعدة أن تأخذ فكرها من رجل قد عاش قبل 1000 سنة، وأنها تكتفي بكتاب الله سبحانه وتعالى. وهذا ناتج عما يسمونه بنقد الموروث، فإن الموروث عندهم يقصدون به عقيدة المسلمين وما ورد من حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفهم السلف الصالح رحمهم الله. وهؤلاء في الحقيقة الذين يدعون استعمال العقل في العصر الحالي هم ورثة مذاهب الفلاسفة والاعتزال، وينتسبون إلى الفكر الليبرالي وما يسمونه بالتنوير الإسلامي، وهم وقعوا في الحقيقة في هاوية سحيقة لا مخرج منها، لأنهم تأثروا بهذه الأفكار المنحرفة التي ولدت في ظروف خاصة حصلت زمن العصور الوسطى، عصور الظلام التي كانت في أوروبا بسبب تسلط الكنيسة على الناس. فظهرت ما يسمى بالثورة الفرنسية، وبعدها تم إقصاء الديانة النصرانية تماما، وانطلقوا إلى مبدأ فصل الدين عن الدولة وفصل الدين عن كل مناحي الحياة. فتأثروا بمثل هذا الأمر لأنهم رأوا أن هذه الدول تقدمت وارتفع شأنها بعد أن أقصوا الدين، فرأوا أن تخلف المسلمين بسبب اتباعهم للدين، وتناسوا أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم عاشت حضارة استمرت أكثر من 8 قرون، وتناسوا أو تعاموا عن الفرق بين تلكم العصور المظلمة وبين بلاد المسلمين التي فيها كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الحاثة على العلم والحاثة على حسن الخلق وعلى التدين الصحيح. لكن هم تأثروا بهذه الأفكار ورأوا أن فيها مخرجا للتخلف الذي يزعمونه، فأرادوا عمل مزاوجة بين تلكم الأفكار المنحرفة وبين الإسلام، فكان لابد من تغيير بعض أسس الإسلام وثوابته، خصوصا النص الشرعي، لتحقيق أكبر قدر ممكن من التوافق والمزاوجة. ولذلك سمعنا بعضهم في بعض وسائل الإعلام يقول القرآن الكريم يدعو للعلمانية، وآخر يقول الليبرالية لا تتعارض مع الإسلام، والسبب في هذا نظرتهم القاصرة والمنحرفة للإسلام، بل عدم فقههم بأحكام الإسلام وأسسه وعقيدته أصلا. ولتحقيق ذلك انتهجوا عدة طرق، أولا منها الدعوة إلى إعادة النظر في النص الشرعي الكتاب والسنة من حيث الثبوت والمفهوم، وذلك ليتوافق مع قيم الحداثة الغربية ومنهج الفلسفة الغربي. ثانيا إسقاط التجربة الغربية خصوصا الثورة الفرنسية وما جرى في العصور الوسطى والتسلط الكنسي على الإسلام ومصادره وأصوله، متناسين الفوارق الدينية والعلمية والمنهجية الواقع بين تلكم العصور والكتب المحرفة وبين الإسلام ونصوص الوحي المحفوظة. ثالثا زعموا تقديس العقل وعدم التسليم لنصوص الوحيين دون أن يعملوا عقولهم فيها، وقصدهم رد كل نص يخالف عقلهم وفهمهم مع نبذ كل ما يتعلق بالنص الشرعي من فهم واستدلال وارد عن السلف، ويدعون إلى استعمال المنهج النقدي، وهدفهم في الحقيقة ليس فهم النص الشرعي، هدفهم إلغاء دلالة النص وإهدار سياقه، وإنكار المعنى الثابت فيه، وجعل النص الشرعي مفتوحا يحتمل كل معنى يمكن أن يفهم منه ويوضع فيه. ولذلك ما نستغرب لما يأتي شخص يفسر زينة المرأة التي أمرت بحفظها بأنها تشمل السوأتين وبعض جزء أجزاء من المرأة، وأما لو خرجت شبه عارية فتعتبر محجبة. هذا نص عليه في كتابه، وهو ممن تصدى لتفسير كلام الله سبحانه وتعالى. والزنا عنده له تفسيره الخاص، ليس الزنا المعروف عند المسلمين. هذا الذي يريدونه، أن يفرغوا النص من معناه الصحيح ويحملوه بمعاني عصرية تتوافق مع هذه الأفكار المستوردة. رابعا، استعملوا منهج الشك والارتياب وما يسمى بنظرية نسبية الحقيقة في التعامل مع النص الشرعي كتابا وسنة، فما عندهم شيء اسمه عقيدة ثابتة. ولذلك يصرح بعضهم فيقول أنه مستعد لتغيير عقيدته بين الحين والآخر حسب التقدم الحضاري وما تتطلبه مقتضيات العصر. وذلك فيه إشكال كبير، لأنه يبقي المسلم مترددا في عقيدته وغير جازم، وبالتالي تتزعزع الثوابت والقطعيات، ويدخل الشك في اليقينيات، وتتخلخل العقائد والمسلمات. خامسا، التشكيك والتقزيم والطعن في جهود علماء الإسلام والمناهج التي وضعوها لدراسة النص الشرعي والتأكد من ثبوته، وطعنوا في القواعد التي وضعها العلماء رحمهم الله تعالى لفهم النص الشرعي. يقول أحد التنويريين المعاصرين في كتاب له بعنوان الفكر الإسلامي قراءة علمية، يقول إن مفهوم الدين نفسه ينبغي أن يعاد التفكير فيه بناء على ضوء المنجزات العديدة للعلم المعاصر. ويقول في موضع آخر العلمنة متضمنة أو موجودة في القرآن وفي تجربة المدينة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم طبق العلمانية في المدينة والعياذ بالله. سادسا، الطعن في كتب الحديث وعلى رأسها صحيح البخاري. سابعا، تلميع الشخصيات المنحرفة فكريا وعقديا وإظهارها بأنها شخصيات تاريخية ذات أفكار تحررية، وهذا ما نراه للأسف الشديد من تلميع بعض أهل البدع ممن رمي بالزندقة وبالكفر بسبب انحرافاته في الدين والعقيدة. لذلك نوجه هذه الكلمة فنقول أفي السنة شك، لأجل أن نحذر الناس من خطورة هذا الفكر الذي يشكك في أصل من أصول الدين، وهي سنة سيد المرسلين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ومما يدلنا على ثبوت السنة الصحيحة ووجوب الاحتجاج بها أمور كثيرة جدا، نكتفي ببعض من الأدلة. وقبل أن أذكر الاستدلالات على حجية السنة وعلى لزومها، أبين أمرين لا بد أن نضعهما في أذهاننا وأن نعلم حقيقتهما. الأول، الخطاب في القرآن الكريم الأصل فيه أنه عام شامل للمكلفين من المؤمنين على امتداد العصور والأزمنة، وأما ما كان خاصا بمحمد صلى الله عليه وسلم أو مقتصرا على عصر دون عصر أو زمن دون زمن فيحتاج إلى دليل لإثبات ذلك، وإلا فكل أمر في القرآن الكريم وكل نهي الخطاب عموما يشمل من؟ عموم المسلمين، ومن خرج من هذا الخطاب فلا بد من إثبات ذلك بدليل. المنطلق الثاني أو الأمر الثاني أن الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وفي خطابه الشرعي لم يأمر المؤمنين المكلفين بما يعجزون عنه أو بما هو خارج عن طاقتهم، فالله عز وجل لا يأمر عباده بما لا يطيقون بل يأمرهم بما فيه وسعهم واستطاعتهم. هذان الأمران ننتبه لهما أثناء الاستدلال. نأتي الآن إلى الاستدلال على حجية السنة وبطلان التشكيك فيها أو إنكارها، فنقول ما أقول الدليل، أقول الاستدلال الأول. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وجه الدلالة من الآية أن الله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين بطاعة الله وبطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وغاير بينهما بحرف العطف الواو، والأصل أن العطف يقتضي المغايرة، يعني طاعة الله غير طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وطاعة الله كيف تكون؟ بالرجوع إلى كتابه، وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم تكون بالرجوع إليه في حياته والرجوع إلى سنته بعد موته. هذا وجه الدلالة الأول. وجه الدلالة الثاني أن الله سبحانه وتعالى أرشد عباده عند التنازع، قال فإن تنازعتم في شيء، والتنازع بين العباد أمر مقتصر على زمن الصحابة أم أنه مستمر؟ وهو أمر مستمر غير منتهي. أرشدهم إلى عرض ما تنازعوا فيه إلى حكم الله وحكم الرسول صلى الله عليه وسلم، وربط ذلك بالإيمان فقال إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وما كان متعلقا بالعقيدة والإيمان فإنه مطلوب من المكلفين تحصيله. هذا وجه الاستدلال من الآية من وجهين. نأتي الآن نطبق القاعدتين اللي ذكرناها منذ قليل. الأمر في هذه الآية عام أم خاص؟ عام. ومن صيغ العموم قوله يا أيها الذين، الذين من صيغ العموم. هل تخص الصحابة أم تشمل جميع المسلمين؟ الأصل أن الخطاب لجميع المسلمين، ومن ادعى أن الخطاب خاص بالصحابة فقط فليثبت ذلك بدليل. وأنتم تقولون أنكم قرآنيون صحيح؟ وتحكمون القرآن الكريم، هذه آية من كتاب الله سبحانه وتعالى عامة للجميع. يا أيها الذين آمنوا فهذه الآية موجهة لسائر المؤمنين المكلفين، ولا يخص منهم أحد لعدم الدليل على التخصيص. وما أمر الله به من طاعة الله وطاعة رسوله ليس من باب ما لا يطيقه المكلف. هل هو من الأمور المعجزة التي يصعب على المكلفين فعلها؟ الجواب لا. وعليه فلو كانت طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واجب في حياته فقط كما يقولون هم، فقد كلفنا الله بما لا نطيق. كيف يأمرنا الله عز وجل أن نرجع للرسول صلى الله عليه وسلم والرسول صلى الله عليه وسلم قد توفي؟ فهذا ممتنع شرعا وعقلا، فتكون طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم متمثلة في إيش بعد وفاته؟ في سنته، في الرجوع إلى سنته. ومما يدلنا على أن الله تعالى لم يخاطبنا بما نعجز عنه وبما لا نطيقه أنه ربط الرد في حال التنازع إلى الله ورسوله بالإيمان والعقيدة. ولو كان الرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ممتنعا بعد حياته لكان الله قد كلفنا بما لا نطيقه في أمر الإيمان والاعتقاد، وهذا مستحيل شرعا وعقلا. واضح الاستدلال؟ الآية عامة تشمل جميع الناس، الصحابة ومن بعدهم، وتشملنا نحن. طيب، إذن رب العالمين سبحانه وتعالى طلب منا أمرا، والأمر ماذا يفيد؟ الوجوب. ومن تخلف عن الوجوب ماذا يحصل له؟ عرض نفسه للعقوبة، كان مستحقا العقوبة. طيب ماذا نفعل؟ قال أطيعوا الله، واحد. اثنين، أطيعوا الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن يشملنا الخطاب. الأمر الثاني، إذا كان الرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم مقتصرا على حياته فقد كلفنا بما لا نستطيع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد توفاه الله، وهذا يستحيل عقلا وشرعا. الأمر الثالث، أن الله رد المسلمين عند التنازع بالرجوع إلى الكتاب، إلى الله ورسوله، وربط ذلك بماذا؟ بالإيمان والعقيدة، وطلب منا أن تكون عقيدتنا صحيحة وإيماننا صحيحا، في حين أن فعلنا لهذا الأمر مستحيل. فهل يمكن أن يطلب الله عز وجل منا أن نستكمل الإيمان والاعتقاد بالرجوع للرسول صلى الله عليه وسلم والرسول صلى الله عليه وسلم غير موجود؟ الجواب لا يمكن. قال ابن حزم في الإحكام: والمراد بهذا الرد، عن الرد إلى الرسول إلى الله وإلى الرسول، إنما هو إلى القرآن والخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الأمة مجمعة على أن هذا الخطاب متوجه إلينا وإلى كل من يخلق إلى يوم القيامة من الجنة والناس، كتوجهه إلى من كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كما خوطب أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة بهذه الآية، فنحن مخاطبون بهذه الآية كذلك. ولا فرق، وقد علمنا علم ضرورة أنه لا سبيل لنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ولو شغب مشغب، يعني اعترض معترض منهم، بأن هذا الخطاب إنما هو متوجه إلى من يمكن لقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما أمكنه هذا الشغب في الله عز وجل، إذ لا سبيل لأحد إلى مكالمته. الله ماذا قال؟ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فأنتم حملتموه على ماذا؟ على المباشرة، أن يكون تكون الطاعة للأوامر المباشرة. قال إذ لا سبيل لأحد إلى مكالمته عن الله سبحانه وتعالى، فبطل هذا الظن، وصح أن المراد بالرد المذكور في الآية التي نصصنا إنما هو إلى كلام الله تعالى وهو القرآن، وإلى كلام نبيه صلى الله عليه وسلم وهي السنة. ثم أضاف شيئا آخر، قال وليس في الآية المذكورة ذكر للقاء، لا مشافهة أصلا. آسف، قال ليس في الآية المذكورة ذكر للقاء ولا المشافهة أصلا ولا دليل عليه، وإنما فيه الأمر بالرد فقط، ومعلوم بالضرورة أن هذا الرد إنما هو تحكيم أوامر الله تعالى وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن كثير في تفسير هذه الآية: وهذا أمر من الله عز وجل بأن كل شيء تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه أن يرد التنازع في ذلك إلى الكتاب والسنة. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، فدل على أن من لم يتحاكم في مجال النزاع إلى الكتاب والسنة ولا يرجع إليهما في ذلك فليس مؤمنا بالله ولا باليوم الآخر. وقال المفسر الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: فدل ذلك على أن من لم يرد إليهما مسائل النزاع فليس بمؤمن حقيقة، بل مؤمن بالطاغوت كما ذكر في الآية التي تليها. يشير رحمه الله إلى قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. وهذه الآية تؤكد على ما ذكره الله في الآية التي قبلها في قوله تعالى: فردوه إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، من جهتين: أولا إنكار الله عز وجل على من زعم الإيمان بالله ورسوله وبما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول إنه مؤمن ولكنه يعرض عما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم ويطلب التحاكم إلى غير الوحي، ووصف ذلك بالضلال المبين. ثانيا بيّن أن من علامة المنافقين الإعراض عما أنزله الله على رسوله من الكتاب والسنة. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. وهذه الصفة السيئة تقابل صفة حسنة عند المؤمنين، ما هي؟ قال تعالى في وصف المؤمنين: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. قال ابن تيمية رحمه الله: فنفى الإيمان عمن تولى عن طاعة الرسول، وأخبر أن المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أنهم يقولون سمعوا وأطاعوا، فبين أن هذا من لوازم الإيمان. ومن الآيات المؤكدة لقوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقد فسر الإمام أحمد الفتنة بالكفر والشرك. وقول الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فمن صفة المؤمن قبول ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الاستدلال الأول. في في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. لابد أن نفهمها ونعرف طريقة الاستدلال بها واللوازم المترتبة عليها. الاستدلال الثاني أن الله سبحانه وتعالى طلب منا في القرآن الكريم أن نسأله الصراط المستقيم. في كم مرة نسألها هداية الصراط المستقيم؟ في كل ركعة من ركعات الصلاة: اهدنا الصراط المستقيم. هذا السؤال، هذا الدعاء. الفاتحة كلها دعاء لشيء واحد: الهداية للصراط المستقيم، صحيح؟ ثم وضح الله هذا الصراط بالسالكين فيه والناكبين عنه، فقال: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، غير صراط اليهود ولا صراط النصارى. طيب، من المنعم عليهم؟ بيّن الله ذلك في سورة النساء، فقال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء. إذن طريق المنعم عليهم هو طريق من؟ هو طريق النبي صلى الله عليه وسلم. وبيّن الله في القرآن أن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم سبب لحصول الهداية. قال تعالى: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه إيش؟ تهتدوا. فالله سبحانه وتعالى طلب منا أن نسأله الهداية للصراط المستقيم في كل ركعة من ركعات الصلاة: اهدنا الصراط المستقيم. وبين الله عز وجل أن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم سبب للهداية إلى الصراط، فقال عز وجل: وإن تطيعوه تهتدوا. وقال سبحانه: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. نرجع لتطبيق الآيات القواعد السابقة. الخطاب موجه لمن؟ لعموم المكلفين من هذه الأمة، لا يخص به طائفة دون أخرى، هذا أولا. ثانيا: هل كلفنا الله بما نعجز عنه؟ الجواب لا. ولو كانت طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم غير لازمة بعد موته كما يقول هؤلاء الذين يشككون في السنة، فإن هذه الآيات لا محل لها من التطبيق والعمل، وقد تم إغلاق طريق موصل للهداية، وهذا مستحيل شرعا وعقلا. أمرنا الله أن نطيع من ليس بموجود، وأمرنا الله أن نسلك صراط من ليس بموجود، أليس هذا تكليف بما لا نطيقه؟ وهذا مستحيل في الشرع، لأن الله رفع الحرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأخبر أنه لم يكلفهم بما لا يطيقون، ومستحيل عقلا. الاستدلال الثالث: الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، يا من تقولون أنكم تطبقون القرآن الكريم، توعد من ترك طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وأعرض عنه بالعقوبة. قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. أمر من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فإما أن يكون هذا الخطاب خاصا بالصحابة دون غيرهم، أو يكون عاما لجميع المؤمنين والمكلفين، والأصل أنه عام لجميع المكلفين من المؤمنين، وكل الصيغ صيغ عموم. وإذا قلنا أن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم لازمة لجميع المؤمنين، وأن من تخلف عنها كان عاصيا، ولا يجب على المسلمين طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته بعد وفاته، صارت هذه الآيات كلها مفرغة من معانيها، لا معنى لها ولا مجال لتطبيقها، والوعيد الوارد فيها ليس له محل. هل يمكن ويعقل أن يكون هذا في كتاب الله سبحانه وتعالى؟ الجواب لا. فدل على أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لازمة ولو بعد وفاته، لأن الله قد نص في القرآن على أن النبي صلى الله عليه وسلم سيموت، إنك ميت وإنهم ميتون. الاستدلال الرابع، يقول المشككون في السنة المنكرون لها أنهم يتبعون القرآن الكريم فقط، فالله عز وجل أمر بطاعته، وتتمثل طاعة الله عز وجل في ماذا؟ في القرآن. كيف نطيع القرآن؟ بأن نتبع أمر الله عز وجل، صح؟ وننتهي عن نهيه. نقول لهم أعلمونا وبينوا لنا كيف سنطبق أوامر الله في القرآن الكريم. قال تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، كيف نصلي؟ أعطونا عدد الصلوات من كتاب ربنا، وكيف تؤدى الصلاة، وما أحكام صلاة الجمعة، وما أحكام صلاة العيدين. أعطونا دليل من القرآن على صلاة العيدين، وأعطونا دليل من القرآن على صلاة الجنازة، وأعطونا دليل من القرآن على صلاة الاستسقاء، وأعطونا أدلة من كتاب الله على التطوع، صلاة النافلة والوتر. هذا فيما يتعلق بالصلوات. رب العالمين أمرنا في القرآن، قال وأقيموا الصلاة. طيب أنتم تقولون أنكم تطبقون القرآن الكريم، صحيح؟ أعلمونا كيف نطبق الصلاة، كيف نصلي كما أمرنا الله عز وجل، اترك السنة جانبا. ثانيا قال وآتوا الزكاة، مقادير الزكاة كم، وما هي الأصناف التي تخرج منها؟ قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، ما أحكام الصيام؟ وما هي المفطرات على وجه التفصيل؟ ومن هم أهل العذار؟ قال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. رب العالمين أمرك بالحج في القرآن الكريم، متى تحج؟ وكيف تحرم؟ وكيف تحرم؟ وما هي الأماكن، المواقيت المكانية؟ وأخبرنا عن الجمرات، هل وردت في القرآن الكريم أم لا؟ وأخبرنا عن طواف الوداع وأنواع الطواف، حتى نطبق كلام ربنا سبحانه وتعالى وأمره ونهيه. والجواب لن يجدوا جوابا إلا في السنة، فصار الأخذ بالسنة لازما لأجل العمل بأحكام القرآن. وهذا يقودنا للاستدلال الخامس، قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ننتبه للاستدلال بهذه الآية ويتبع غير سبيل المؤمنين، فإن المسلمين من زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولغاية اليوم يصلون 5 صلوات في اليوم والليلة، صحيح أم لا؟ ولم يأتي نص عليها في القرآن. ويصلون الصبح 2 ركعة والظهر والعصر والعشاء 4 والمغرب 3، ويسرون في الظهر والعصر، ويجهرون في الجمعة والعشاء والمغرب، ويصلون العيد 7 تكبيرات في الأولى وب5 في الثانية، ويصلون الاستسقاء، ويصلون القيام والتراويح في رمضان جماعة ب11 ركعة، ويخرجون الزكاة من المال والزروع والماعز والظأن والبقر والإبل، ومن المال يخرجون 1/4، ويحجون في اليوم 8، ويقفون في عرفة بعد الظهر إلى مغيب الشمس، ويبيتون في مزدلفة إلى الفجر، ويرمون الجمار جمرة العقبة الصغرى والوسطى والكبرى أيام التشريق، ويحرمون أن يجمع الرجل بين زوجته وبين زوجته وعمتها وزوجته وخالتها، ويحرمون زواج المتعة ونكاح التحليل. كل هذا عليه المسلمون كلهم، صحيح؟ فإما أن يكون عمل المسلمين هذا مشروعا أو غير مشروع. جاوبني، يا تقول عمل مشروع أو عمل غير مشروع. فإن قال أنه عمل مشروع نقول ما دليله؟ أثبت لي أن هذا العمل مشروع من كتاب الله سبحانه وتعالى. فإن قال أنه غير مشروع، معنى هالكلام ماذا؟ أن المسلمين من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا على الباطل، وهو وطائفته المنكر للسنة على الحق، وهذا لا يثبته حتى المجنون. فدل على لزوم العمل بالسنة. الاستدلال السادس مما يدلنا على صدق سنة النبي صلى الله عليه وسلم ووجوب اتباعها أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا عن خروج أقوام ينكرون سنته ويقولون نكتفي بما في كتاب الله. روى أبو داود وغيره عن المقدام بن معدي يكرب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، وهي السنة. ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. وفي رواية قال: ألا هل عسى رجل يبلغه الحديث عني ومتكئ على أريكته فيقول بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم الله. فدلنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر عن خروج أمثال هؤلاء وأنهم على الباطل. الاستدلال السابع، أخبر الله عز وجل أنه حافظ القرآن الكريم. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. طيب، حفظ القرآن ماذا يتضمن؟ حفظ ماذا؟ لفظه ومعناه. من المكلف ببيان معنى القرآن الكريم؟ محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. إذن الآن عندنا ذكر وعندنا بيان للذكر، ورب العالمين سبحانه وتعالى أمرنا أن نطيع النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن الأخذ بالذكر دون البيان فيه مخالفة لإرادة الله سبحانه وتعالى. فصارت متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في سنته لازمة لأجل حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، فيلزم لحفظ الكتاب حفظ السنة. الاستدلال الثامن ونختم به، إنكار السنة أو التشكيك فيها يؤدي إلى إنكار جملة من العقائد والأحكام الثابتة التي عليها أهل الإسلام. أولا في جانب العقيدة، إنكار ما يتعلق بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى التي أثبتتها السنة. التشكيك في السنة وإنكارها يؤدي إلى إنكار نعيم القبر وعذابه وفتنته. التشكيك في السنة وإنكارها يؤدي إلى إنكار أحاديث الشفاعة وخروج أهل الكبائر من النار. كذلك يؤدي إلى إنكار تفصيل الإيمان بالقضاء والقدر الوارد في السنة. أنا أضرب لكم أمثلة فقط في المسائل الفقهية. إذا أنكرنا السنة ماذا سننكر؟ أولا، إنكار السنة أو التشكيك فيها يؤدي إلى إنكار الصلوات الخمس وطريقة أدائها. هذا لازم لأنها لم ترد في القرآن. ثانيا، إنكار صلاة العيدين وصلاة الاستسقاء وصلاة الجنازة، لأنها غير موجودة في القرآن الكريم. ثالثا إنكار جميع الأحكام المتعلقة بالجنائز، غير موجودة في القرآن الكريم. إنكار كل ما يتعلق بأحكام الحيض والنفاس في الصلاة والصيام والحج، غير مذكورة في القرآن الكريم. إنكار المسح على الخفين والجوربين، القول بتحريم ميتة الجراد والسمك، لأن الله تعالى قال حرمت عليكم الميتة، والاستثناء وين ورد؟ السنة. منع قصر الصلاة في السفر، ما يجوز لك تقصر الصلاة وأنت مسافر إذا كنت منكرا للسنة. لماذا؟ لأن الله في القرآن أباح القصر بقوله وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فعلق القصر على ماذا؟ على الخوف. لكن جت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، فالذي ينكر السنة ويشكك فيها يلزمه أن لا يقصر في صلاته. كذلك يلزم حل كل ذي ناب من السباع، فيجوز أكل الأسود والذئاب وكل ذي مخلب من الطيور، ويجوز أكل لحم الحمار الأهلي، لأن هذا ورد وين؟ تحريمه في السنة وأنت تنكر السنة. من أنكر السنة لزمه القول بحل الذهب للرجال، لأن تحريم الذهب في السنة. إنكار حد الخمر لأنه ثابت في السنة. إنكار موضع القطع في السرقة والنصاب لتقطع به اليد. جواز الجمع بين الزوجة وعمتها وخالتها. إنكار السنة يؤدي إلى القول بجواز الثورات والخروج على الحكام ولو كانوا عدولا، وعدم مشروعية السمع والطاعة للحاكم، لأن هذا وردت به السنة. إنكار صدقة الفطر في رمضان. إنكار كفارة من جامع زوجته في رمضان. إنكار المواقيت المكانية للحج. إنكار رمي الجمرات يوم العيد وأيام التشريق. هذا كله، هذا بعض من الأمور التي تلزم من ينكر السنة أو يشكك فيها، وأنا ذكرتها على سبيل المثال، وإلا لو استقصيناها لطال بنا الوقت. بعد ذلك هل يستقيم أن يقال أن السنة لا يجوز التعبد بها وإنما يكتفى بها كنصوص تاريخية؟ هل يقول هذا إنسان فيه عقل وعنده علم بأحكام الشرع؟ الجواب لا. قال الشاطبي المالكي في الموافقات: الاقتصار على الكتاب رأي قوم لا خلاق لهم خارجين عن السنة، إذ عولوا على ما بنيت عليه من أن الكتاب فيه بيان كل شيء، فاطرحوا أحكام السنة فأداهم ذلك إلى الانخلاع عن الجماعة وتأويل القرآن على غير ما أنزل الله. وقال الشافعي: أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس. وقال الشوكاني: والحاصل أن ثبوت حجية السنة المطهرة واستقلالها بتشريع الأحكام ضرورة دينية لا يخالف في ذلك إلا من لا حظ له في دين الإسلام. فنخرج من هذا أن إنكار السنة من أشنع الأمور وأعظمها، وكذلك التشكيك فيها، فإنها ثابتة شرعا في كتاب الله، وثابت كذلك الأمر بها في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثابت في فعل الصحابة رضوان الله عليهم. ولعل أن يكون لنا مجلس آخر نتعرض فيه لشبه منكري السنة، لأن الأمر فيه يطول، ونكتفي بذلك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لكل خير. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.